الآن حين ندع هاتين الشخصيتين وقبلهما شخصيات أهل الكهف ونتجه إلى القصة الرابعة لنجد أن قصة موسى عليه السلام والتعامل الذي تم من خلاله بينه وبين العالم أي شخصية الخضر، حينئذ ستواجهون شخصيتين إحداهما معروفة لدى العالم جميعا ألا وهي شخصية النبي موسى عليه السلام، والثانية شخصية لا يعرفها أحد البتة، بما في ذلك شخصية موسى عليه السلام مع كونه قريبا من الله سبحانه وتعالى ولكنه مع ذلك يجهل تلك الشخصية التي تحدثت القصة عنه. طبيعيا أن الإشارة إلى شخصيتين إحداهما تعرف تماما وأخراهما تجهل تماما ستظل ذات صلة باستجابة الإنسان حيال مفهوم الحياة الدنيا وطبيعة التعامل عباديا مع الحياة المشار إليها. المهم إنما نستهدف الإشارة إليه هو أن جمالية سورة الكهف لا تتجسد في كونها تجسد آيات منفصلة بعضها عن الآخر بحيث نلاحظ بلاغة هذه السورة تتمثل في تقديم وتأخير وفي حذف وفي تقديم وفي صورة تشبيهية أو استعارية إلى آخر ما تطرح البلاغة من مفهومات جزئية. إن جمالية هذه السورة سوف تنتفي تماما إذا اقتصر حديثنا فقط على الجانب المعنوي أو الجانب البياني أو الجانب المتصل بالبديع كما يطرح ذلك من خلال البلاغة الموروثة، إنما تتحدد أو تتوهج أو تتكثف جمالية سورة الكهف إذا نظرنا إليها من زاوية البناء الهندسي لها، بحيث أن القارئ عندما ينتهي من قراءته لهذه السورة بشرط أن يكون القارئ واعيا لما يقرأه بطبيعة الحال سوف تترك لديه في نهاية المطاف انطباعا خاصا يرسخ في ذهنه ألا وهو مفهوم زينة الحياة الدنيا وكيفية التعامل مع هذه الزينة. إن النص القرآني الكريم المذكور يقوم على توازن هندسي ضخم في صياغته للعنصر القصصي وفي صياغته للآيات الكريمة التي تحتل عدة مواقع من السورة من حيث إشارتها إلى زينة الحياة الدنيا. ففي نطاق القصص التي أشرنا إليها لاحظوا كيف أن النص القرآني الكريم قد وازن أولا بين شخصية تافهة كشخصية صاحب المزرعتين ويقابلها شخصية كبيرة كقصة ذي القرنين، كيف أن الأولى تمتلك مزرعتين عاديتين فحسب وكيف أن الأخرى تمتلك مشرق الأرض ومغربها، وكيف أن الأولى تشبثت بالحياة الدنيا وكيف أن الأخرى لم تتشبث، ثم لنقارن بين هاتين الشخصيتين وبين شخصيات أهل الكهف حيث يجسدون نمطا آخر من التعامل مع زينة الحياة الدنيا. فهؤلاء ينبذون الحياة الدنيا ويتجهون إلى الله سبحانه وتعالى من خلال نبذهم لجميع المواقع الاجتماعية. يقابلهم شخص ذو القرنين حيث يمتلك شرق الأرض وغربها ومع ذلك أيضا يتجه إلى الله سبحانه وتعالى وينبذ زينة الحياة الدنيا ويتعامل مع موقعه الاجتماعي تعاملا عباديا إيجابيا، فالتعامل العبادي الإيجابي عند أهل الكهف وهكذا. وإذا تركنا هذه سورة أهل الكهف واتجهنا إلى أكبر سورة قرآنية كريمة ألا وهي سورة البقرة لوجدنا كيف أن هذه السورة الكبيرة الحجم ذات الموضوعات التي لا حصر لها، هذه السورة الكريمة كيف ينتظمها هدف فكري يحوم على محورين أو أكثر، هما محور التقوى ومحور له أهميته ويركز النص القرآني الكريم عليه، ألا وهو محور الإماتة والإحياء من خلال قدرته تعالى. ستلاحظون هنا كيف أن هذه السورة الكريمة تبدأ من نقطة معينة وتنتهي إلى نقطة معينة وتتوسطها عشرات الموضوعات والقصص، وكلها يرتبط أحدها بالآخر ارتباطا كارتباط الشبكة الكهربائية التي تنتظم أسلاكها بنحو لا ينفصل أحدها عن الآخر، أو كارتباط الأجهزة الجسمية التي لا ينفصل أحدها عن الآخر. ونكتفي من ذلك من طرح القصصي فحسب، حيث سنواجه مجموعة من القصص، منها قصة البقرة، ومنها قصة الطيور الأربعة، ومنها قصة المار على القرية، ومنها قصة الذين ماتوا ثم أحياهم الله إلى آخره، حيث ستجدون أن هذه القصص تحتل مواقع متفرقة من السورة القرآنية الكريمة المشار إليها، ولكن هذه السور جميعا تحوم على مفهوم واحد، هو مفهوم الإحياء والإماتة بإذن الله سبحانه وتعالى، أي بقدرته تعالى. فهناك القصة الأولى من النص وهي قصة البقرة، حيث تتضمن موتا للشخصية وإحياء لها، وهناك قصة تتضمن تقطيعا للطيور الأربعة وإحياء لها، وهناك قصة تتحدث عن المار على القرية وكيف إماتة الله سبحانه وتعالى لهذا المار على القرية وإحيائه بعد 100 عام، وهناك قصة تتحدث عن مناقشة إبراهيم لنمرود، والحديث يدور عن كيفية الإماتة والإحياء، وهناك نصوص تشير إلى قصة الألوف الذين قال لهم الله تعالى موتوا ثم أحياهم بعد ذلك، مضافا إلى أول آية تتحدث عن الموت أيضا، حيث تقول ثم بعثناكم من بعد موتكم إلى آخره. هذا مع ملاحظة أن القصة الأولى من هذه السورة قد عقبت على قضية إحياء القتيل بالعبارة القائلة كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، حيث أن المحور هو هذه العبارة يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، حيث ستجدون أن القصص التي طرحتها السورة في غالبيتها بطبيعة الحال وليس جميعا تحوم على هذا المعنى، وأن هناك أجزاء متنوعة من النص القرآني الكريم المذكور تتحدث عن هذه الظاهرة، وكذلك بالنسبة إلى ظاهرة التقوى، حيث نجد أن عشرات الآيات الكريمة تنتهي بالحديث عن التقوى بشكل يلفت النظر بطبيعة الحال. كل هذا يعني أن المسألة ليست مسألة وصف آيات فيها تقديم وتأخير أو فيها ذكر وحذف أو فيها مسند ومسند إليه وما إلى ذلك، بقدر ما أشير إلى أن ثمة مفاهيم مهمة تحوم السورة عليها، سواء كانت السورة تتضمن موضوعا مهما واحدا أو موضوعين أو ثلاثة أو حتى عشرات الموضوعات، كل ما في الأمر أن هذه الظواهر المطروحة في السور ينتظمها خيط واحد من الارتباط الفكري الذي يجمع بين أجزائها جميعا، سواء كان الموضوع المطروح واحدا أو كان عشرة موضوعات، ففي الحالتين ثمة ارتباط بين أجزاء السورة بالنحو الذي قد نحدثكم عنه إن شاء الله، إلا أننا نحيي لكم إلى كتاب ألفناه في هذا الميدان، ألا وهو الكتاب الموسوم بالتفسير البنائي للقرآن الكريم، حيث تناولنا جميع سور القرآن الكريم من زاوية البناء الهندسي الذي يتوفر في السورة الكريمة، بحيث سيقف القارئ على الارتباط أو على الإحكام الهندسي الذي تقوم السورة عليه بشكل معجز ومذهل. وكل هذا إنما مهدنا للحديث عنه لنشير إلى أن البلاغة الموروثة عندما أهملت الحديث عن العنصر البنائي تكون بذلك قد أهملت موضوعا بلاغيا مهما، وهذا ما حاولنا أن نتلافاه ونتوفر عليه من خلال دراستنا للعنصر البنائي في النص القرآني الكريم. والآن بعدما مهدنا لكم بالحديث عن هذا العنصر نتقدم فنتحدث عنه في سياق حديثنا عن عناصر البلاغة ومنها العنصر البنائي، فنقول في هذا الميدان. المقصود من العنصر البنائي هو العمارة التي يقوم النص الأدبي عليها بصفته مجموعة من الأفكار والموضوعات التي تخضع إلى تخطيط خاص في صياغتها، من حيث ارتباط كل جزء منها بالآخر، أي ارتباط أول النص بوسطه ونهايته، وارتباط كل موضوع بما سبقه ولحقه من الموضوعات، ثم تجانس العناصر اللفظية والإيقاعية والصورية وتجانسها مع الموضوعات والأفكار المشار إليها. وهذا يعني أن النص الأدبي هو وحدة فنية تنتظمها مجموعة من الموضوعات والأساليب تخضع إلى هيكل خاص من الصياغة، وهذا ما نحتجم تفصيل الحديث عنه ضمن عنوان هو وحدة النص الأدبي. إن النص الأدبي كما سبقت الإشارة إلى ذلك في حاضرات سابقة، هو أولا مجموعة من الموضوعات التي تتضمن فكرة أو هدفا. فسورة الفيل، وقد استشهدنا بها في بداية محاضراتنا مثلا عبر قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه السورة تتضمن موضوعا هو حادثة أصحاب الفيل، وتتضمن فكرة أو هدفا هو أن الله تعالى يقف بالمرصاد لكل من يحاول إلحاق الأذى بالبيت الحرام. وهذه الموضوعات والأهداف تشتمل على فروع أو أجزاء أو أقسام. فآية ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل هي جزء من الموضوع، وآية ألم نجعل كيدهم في تضليل هي جزء آخر من الموضوع، وهكذا سائر الآيات التي تضمنتها السورة الكريمة. ثم أن هذه الأجزاء أو الأقسام مرتبة وفق تخطيط هندسي، بحيث إذا غيرنا مكان واحد منها إلى مكان آخر أو حذفناه أو قدمنا أو أخرنا بعضا منها عن الآخر يحدث خلل في موضوع الحادثة وفكرتها. ثم هذا يعني أن هذه الأجزاء أو الأقسام مترابطة فيما بينها، كل واحد منها يتناسخ مع الآخر بحيث تفضي بمجموعها إلى تحقيق الغرض الفكري الذي تستهدفه السورة من وراء عرضها لحادثة أصحاب الفيل. يترتب على ذلك أن نقول بأن النص الأدبي هو وحدة فكرية أو موضوعية تتضمن أجزاء متناسقة فيما بينها، بحيث تصب الأجزاء في الوحدة المشار إليها. يترتب على ذلك أن نقول أيضا من أن كل جزء منها لا يمكن أن ننظر إليه منفصلا عن علاقته بالأجزاء الأخرى، وعلاقة هذه الأجزاء جميعا بوحدة الفكرة وبوحدة الموضوع، لأن النظر إلى كل جزء على حدة يجعل النص فاقدا وحدته الفكرية والموضوعية التي يستهدفها. ثم يمكننا من أجل الدراسة فحسب أن نفصل الجزء عن وحدة النص، ولكن بشرط أن نربطه بعد ذلك بوحدة النص، كما لو تناولنا في سورة الفيل مثلا الآية الأخيرة التي تتضمن تشبيه أصحاب الفيل بالعصر المأكول من حيث المصائر التي انتهوا إليها. ففي هذه الحالة نتحدث عن أهمية هذا التشبيه، ونكون بذلك قد فصلناه عن هيكل النص، ولكننا بعد ذلك نربطه بطبيعة الهيكل المذكور لنحافظ على وحدة النص، بصفة أن هذا التشبيه لم يجئ منفصلا عن السياق الذي وردت فيه حادثة أصحاب الفيل. ثم أن وحدة النص قد تتمثل في طرح موضوع واحد تتلاحم أجزاؤه، وقد تتمثل في طرح موضوعات مختلفة فتتلاحم الموضوعات فيما بينها. أخيرا أن وحدة النص لا تنحصر في تلاحم الموضوعات وأجزائها بعضها مع الآخر، بل تتجاوز إلى سائر أدوات الفن التي استخدمها النص، مثل عنصر الإيقاع وعنصر الصورة وعنصر القصة وهكذا، بحيث يتناسخ الإيقاع مع طبيعة الموضوع، وتوظف الصورة من أجل إنارة الموضوع، وتسرد القصة لتلقي ظلا على الموضوع، وهكذا بالنحو الذي سنعرض له لاحقا إن شاء الله. لكن في حالة التعدد ينبغي أن نخضع جميع الموضوعات لفكرة واحدة، فسورة أرأيت مثلا عبر قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. هذه السورة الكريمة تتضمن جملة موضوعات، منها موضوع الذي يكذب بالدين، ومنها موضوع المصلي الذي يسوى عن صلاته، إلا أن هذين الموضوعين قد جمع بينهما من خلال هدف فكري واحد هو قضية عدم الإنفاق في سبيل الله، فالكافر يمتنع عن العطاء فينهر اليتيم ولا يطعم الفقراء ولا يحض على ذلك، والسائي عن صلاته يمتنع عن العطاء أيضا فيمنع زكاته أو قرضه أو متاعه عن الآخرين وهكذا. هنا نحسب أن بعضكم سوف يثير السؤال الآتي، وهو السؤال المرتبط بمصورات الوحدة أدبية للنص، فنقول أن النص الأدبي كما لاحظتم ذلك يظل بمثابة عمارة أو جسم أو جهاز صناعي يحتل كل جزء منه وظيفة خاصة، وترتبط هذه الأجزاء بعضها مع الآخر بحيث إذا اختل واحد منها ترك تأثيره على سائر الأجزاء ودخله التشويه وفقد جماليته، كما لو اختلت وظيفة أحد أجهزة الجسم كالدورة الدموية مثلا، أو أصابته عاهة كالعرج مثلا، أو نقص كقطع أحد اليدين مثلا، أو قبحا بنحو عام كعدم تناسق أعضاء الوجه مثلا. فإذا كان النص الأدبي مطروحا بشكل عشوائي فإن الغرض الفكري الذي يستهدفه النص سوف لن يتحقق بالشكل المطلوب، لأن إدراكنا للشيء ومنه النص الأدبي يعتمد على التأثير الكلي الذي يتركه هذا النص لدى القارئ. فإذا أصاب النص خلل ترك تأثيره على إدراكنا لمفهوم النص، وسر ذلك هو أن الكون نفسه خاضع للنظام خاص يتألف من جزئيات يتناسق بعضها مع الآخر ضمن الكل أو الوحدة التي تنتظم هذه الجزئيات. ومنها عملية إدراكنا للشيء، حيث أن عملياتنا الذهنية أو أن إدراكنا للشيء لا يتم عشوائيا بل يتم وفق إدراك للكل الذي يضم جزئيات نلحظها بنحو لا ينفصل عن الكل الذي ينتظمها. فأنتم حين تقرؤون صفحة من الكتاب مثلا أو تلحظون مشهدا طبيعيا لا تفصلون بين مادة الحروف وهيئتها ولا بين السطور وكلماتها، بل تقرؤونها من خلال الكل الذي يضم الحروف والكلمات والسطور وهكذا. وإذا قدر لكم أن تلحظوا كلمة محذوفة أو سطرا مشوها أو خطأ مطبعيا فإن ذلك يترك تأثيره السلبي فيكم بحيث يصدم ذوقكم دون أدنى شك. وسر ذلك هو أن إدراككم لصفحة الكتاب قد تم من خلال نظرتكم الكلية لها، لذلك صدم ذوقكم وجود تشويه فيه كحذف الكلمة أو تلطيخها بحفظ زائد إلى آخره. والأمر نفسه بالنسبة إلى إدراككم لموضوعات الكتاب أو أفكاره، فأنتم حينما تقرؤون الموضوعات من خلال تأثيرها الكلي فيكم بحيث إذا كان الموضوع موسوما بشيء من خلل في الفكرة أثر ذلك الخلل في طبيعة تلقيكم للفكرة المذكورة، وما ذاك إلا بسبب تركيبتكم الإدراكية القائمة على أن تتلقوا الأشياء من خلال الكل وليس من خلال الجزء المنفصل عن ذلك الكل. طبيعيا لا يعني هذا أن إدراك الجزء أمر لا يمكن تحقيقه أو أنه عديم الفائدة مثلا، كلا، بل يتم ذلك في الواقع من خلال الكل أيضا. فنحن لم نتحسس قبح الكلمة المحذوفة أو الملطخة بالحب إلا لأنها موضوعة ضمن كل هو وجود كلمات غير محذوفة وغير ملطخة في صفحة الكتاب. وما عدا ذلك فإن إدراككم للجزء قد يتم من خلال نشاط ذهني عامد أو من خلال نشاط ذهني تلقائي. فأنتم حينما تبدأون عامدين بملاحظة حروف الكلمة ثم هيئتها ثم سطور، أو تبدأون بتفكيك الأفكار الموجودة فيها، فعند ذلك تلاحظون كلا على حدة لأغراض دراسية كما أشرنا، أو كما لو قام الطبيب بعملية تشريح لأجزاء الجسم. كما أن نشاطكم الذهني القائم على عمليتي التحليل والتركيب للظواهر إنما يتكن في الواقع إلى الإدراك من خلال الجزء دون أدنى شك من نمطه العمدي والتلقائي، ولكن ذلك لا يتم إلا من خلال وجود وحدة إدراكية تستند إليها عملية التركيب والتحليل، وإلا كيف يمكننا أن نحلل شيئا إذا لم يستند إلى وحدة أجزائه، أو كيف يمكننا أن نجمع الأجزاء ونؤلفها في مركب إذا لم تستند هذه الأجزاء إلى وحدة تنتظم ذلك المركب المذكور. إلى هنا نكون قد حدثناكم عن وحدة النص الأدبي وعن مصوغات هذه الوحدة، وأما الآن فنتقدم لنحدثكم عن جانب من الموضوعات المرتبطة بالوحدة المشار إليها، ألا وهو موضوع الأشكال البنائية. ترى ماذا نقصد بالأشكال البنائية؟ نقول للإجابة عن السؤال المتقدم إن هذه الحقائق التي ألممنا بها تشكل قواعد بلاغية متصلة بالعنصر البنائي للنص، لذلك أدرجناها ضمن هذا العنوان بصفة أن النص الأدبي لا يختلف في تخطيط موضوعاته وأهدافه عن التخطيط الذي يمارسه المهندس بالنسبة إلى بناء العمارة، لذلك أطلقنا عنصر البناء على القواعد البلاغية التي تتناول هذا الجانب من النص الأدبي. ونبدأ الآن ونفصل ما أجملناه في مقدمة حديثنا، فنقول أن بناء النص الأدبي يتخذ أشكالا ومستويات متنوعة من الصياغة الفنية، بعضها يتصل بالموضوعات، وبعضها يتصل بالعرض، وبعضها يتصل بالهيكل الخارجي لها، وبعضها يتصل بالأدوات الفنية. ونحاول الآن أن نحدثكم عن كل واحد من هذه المحاور التي أشرنا إليها الآن، ونبدأ ذلك أولا بالحديث عن الموضوعات وبنائها. فنقول ما يتصل بالموضوعات يمكن القول بأن النص الأدبي من حيث موضوعه وصلت ذلك بفكرة النص أو الهدف سوف يتخذ الأبنية الآتية: واحد، وحدة الموضوع ووحدة الهدف، وحدة الموضوع وتعدد الأهداف، تعدد الموضوعات ووحدة الهدف، تعدد الموضوعات وتعدد الأهداف المستقلة، تعدد الموضوعات وتعدد الأهداف المشتركة. هذه الأنماط من البناء سوف نستشهد لكل واحدة منها بنص قرآني كريم حتى تتبلور الدلالة التي نستهدف توصيلها إليكم. فنقول بالنسبة إلى النموذج الأول، أي النص الذي يتضمن موضوعا واحدا وهدفا واحدا، يمكننا أن نمثل له بسورة الكافرين، حيث تجدون أن موضوعها واحد هو علاقة المؤمن بالكافرين، كما أن هدفها واحد هو لكل عبادته: ليلكم دينكم ولي دين. وأما النموذج الثاني، ونعني به الموضوع الواحد ولكن الأهداف المتعددة، فيمكننا أن نستشهد بذلك بسورة يوسف، حيث أن موضوعها واحد هو حياة يوسف، إلا أن أهدافها متعددة مثل مفهوم الصبر ومفهوم الحسد والغيرة وإلى آخره، حيث تلاحظون أن السورة الكريمة المشار إليها قد تضمنت قصصا داخلية داخل القصة الرئيسة ليوسف عليه السلام، فكان كل موضوع فيها أو كل بطل من أبطال القصة يضطلع بوظيفة خاصة كأشخاص يعقوب وامرأة العزيز وأخوة يوسف وصاحبي السجن إلى آخره. ومن النموذج الثالث أي تعدد الموضوعات ووحدة الهدف ما لاحظتموه في سورة الكهف حيث أشرنا إليها في حديثنا قبل هذه المحاضرة، وقلنا أن مفهومها كان يحوم على زينة الحياة الدنيا من حيث نبذها أو التشبث بها، وهذا هو الفكرة أو الهدف التي حامت السورة عليه بموضوعاتها المتعددة. وأما ما يماثلها من السور القصار رأينا أيضا سورة أرأيت الذي يكذب بالدين، حيث كان مفهوم عدم الإنفاق هو الطابع المشترك لموضوعاتها المتعددة كما لاحظتم ذلك قبل قليل. وأما النموذج الرابع وهو تنوع الموضوعات وتنوع الأهداف المستقلة، فيمكننا أن نستشهد لذلك بسورة الصافات في قسمها الأول مثلا، حيث تضمن هذا القسم موضوعات مختلفة وأهدافا مختلفة، إلا أنها تستقل عن بعضها الآخر بحيث يتم الانتقال من كل موضوع إلى آخر بواسطة التمهيد له في الموضوع السابق. ففي السورة الكريمة كان الموضوع الأول خاصا بالملائكة، وكان الموضوع الآخر هو توحيد الله تعالى، وكان الموضوع الثالث هو تزيين السماء الدنيا بالكواكب، وكان الموضوع الرابع هو منع الشياطين من الصعود إلى الملأ الأعلى، وكان الموضوع الخامس هو سلوك الكافرين، وهكذا تتوالى الموضوعات واحدا بعد الآخر إلى نهاية السورة المباركة. لنقرأ القسم الأول من السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. لاحظ هنا أن الموضوع الأول كان خاصا بالملائكة والصفات صفة، والموضوع الآخر كان هو توحيد الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، وكان الموضوع الثالث هو تزيين السماء الدنيا بالكواكب إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وكان الموضوع الرابع هو منع الشياطين من الصعود إلى الملأ الأعلى وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، وكان الموضوع الخامس هو سلوك الكافرين فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، وهكذا. المهم أن ما نستهدف الإشارة إليه في هذا الميدان هو أن هذه الموضوعات متنوعة لا علاقة لبعضها مع الآخر، حيث أنها تتحدث عن الله تعالى والملائكة والبشر والشياطين والكواكب إلى آخره، ولكنها عندما تنتقل من موضوع إلى آخر تمهد له بما هو مشترك بينهما. فالموضوع الأول مثلا قد ختم بآية فالتاليات ذكرى، والموضوع الثاني بدأ بآية أن إلهكم لواحد، والعلاقة بين الذكر والتوحيد كما تلاحظون ذلك من الوضوح بمكان. والموضوع الثاني أيضا قد ختم بآية رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، بينما بدأ الموضوع الثالث بآية إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. والعلاقة كما تلاحظون بين السماوات وبين المشارق وبين السماء والكواكب واضحة أيضا. وهكذا بالنسبة إلى الموضوع الثالث الذي ختم بعبارة الكواكب، والموضوع الرابع بدأ بقوله وحفظا من كل شيطان مارد، حيث أن العلاقة بين الكواكب التي ختم بها الموضوع الثالث وحفظها السماء من صعود الشياطين الذي افتدأت به الآية الجديدة تظل من الوضوح أيضا بمكان كبير. وأما الموضوع الرابع فقد ختم بقوله تعالى فأتبعه شهاب ثاقب، والموضوع الخامس بدأ بقوله تعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا إلى آخره، حيث أن العلاقة بين الشهاب الذي يحجز الشياطين من تحقيق أهدافهم وهم مخلوقون من نار ومتمكنون من التحرك في الجو، وبين البشر المخلوق من تراب ولا يملك إمكانية الشياطين في التحرك، هذه العلاقة أيضا واضحة بين المحورين. وهكذا بالنسبة إلى سائر الموضوعات. ومن النوع الأخير أي النوع البنائي الأخير بمعنى البناء القائم على تعدد الموضوعات وخضوعها إلى مجموعة من الأفكار أو الأهداف المشتركة، فيمكننا أن نلاحظها بوضوح في سورة مريم عليها السلام. فقد استهلت السورة الكريمة بهذا النحو: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. لاحظوا هنا أن الحديث عن زكريا يتضمن مجموعة من الأفكار ومن الأهداف، مثل رحمة الله سبحانه وتعالى، الإنجاب المعجز، استجابة الدعاء، يسر وسهولة المعجز، العزلة وعدم التكلم مع الناس إلى آخره. ولو تابعنا موضوعات هذه السورة للاحظنا أنها تتحدث عن شخصيات هي يحيى، مريم، عيسى، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، موسى، هارون، إسماعيل، إدريس، كما تتحدث عن سلوك المنحرفين والمؤمنين ومصائرهم الأخروية. هذه الموضوعات المختلفة خضعت لأفكار وأهداف مختلفة، هي ذات الأفكار والأهداف التي لاحظناها في قصة زكريا التي استهلت بها السورة، مع تفاوت نشير إلى دلالته الفنية فيما بعد إن شاء الله، بيد أن المهم هو أن نشير إلى أن هذا النص يمثل النوع الآخر من البناء الفني القائم على خضوعه لأهداف وأفكار متعددة. فمفهوم الرحمة مثلا متجسدا في عبارة ذكر رحمة ربك عبده زكريا، هذا المفهوم قد تردد في موضوعات مريم أيضا، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وتجسد أيضا في شخصيات إبراهيم وإسحاق ويعقوب ووهبنا لهم من رحمتنا، وكذلك موسى ووهبنا له من رحمتنا أخاه. لاحظوا كيف أن هذه الشخصيات جميعا قد تضمن الحديث عنها مفهوما للرحمة كما لاحظتم ذلك بوضوح. والأمر نفسه بالنسبة إلى مفهوم استجابة الدعاء، حيث ورد ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وهذا الورود قد تردد في كلام إبراهيم عليه السلام أيضا، ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وكذلك مفهوم الخلق من قبل، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، حيث تردد في موضوع الإنسان المنحرف، أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وكذلك مفهوم العزلة، ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، تردد أيضا في قصة مريم عليه السلام وقصة إبراهيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. وكذلك مفهوم الإنجاب المعجز وما واكبه يتردد بدوره في قصة مريم عليه السلام، فقد قال زكريا عليه السلام أنى يكون لي غلام، وقالت مريم عليه السلام أيضا أنى يكون لي غلام. ولقد أجيب زكريا بهذه العبارة، قال كذلك قال ربك هو علي هين، وكذلك مريم عليه السلام أجيبت بالعبارة ذاتها عبر القول قال كذلك قال ربك هو علي هين. والأمر نفسه بالنسبة إلى مفهوم الغرة، حيث ورد هذا المفهوم في البداية عبر قوله تعالى على لسان زكريا واجعله ربي رضيا، وقد تردد هذا المفهوم في قصة إسماعيل عليه السلام أيضا، حيث وردت العبارة الآتية وكان عند ربه مرضيا. إذن لاحظتم كيف أن هذه المحاور وسواها من المفهومات تظل أهدافا أو أفكارا منتثرة هنا وهناك من مساحة السورة الكريمة، ولكنها في الواقع كما لاحظتم بوضوح كيف أنها ارتبطت مع الآخر من خلال خيط فكري يوحد بينها بالنحو الذي لاحظتموه بوضوح. إلى هنا نكون قد حدثناكم عن الأشكال البنائية، وقلنا أن النص الأدبي يتخذ أشكالا ومستويات متنوعة من الصياغة الفنية، بعضها يتصل بالموضوعات وبعضها يتصل بالعرض وبعضها يتصل بالهيكل الخارجي لها وبعضها يتصل بالأدوات الفنية. وقد حدثناكم عن الموضوعات وبنائها، أي عن الشكل الأول من الأشكال المرتبط بالموضوعات، وقلنا أن ما يتصل بالموضوعات من حيث الأفكار المرتبطة بها إنما يتخذ مجموعة من الأبنية، هي وحدة الموضوع ووحدة الهدف، وحدة الموضوع وتعدد الأهداف، تعدد الموضوعات ووحدة الهدف، تعدد الموضوعات وتعدد الأهداف المستقلة، تعدد الموضوعات وتعدد الأهداف المشتركة. وقد استشهدنا بهذه النماذج جميعا وانتهينا من نموذج سورة مريم عليه السلام حيث أوضحنا مفصلا مدى الارتباط الواضح بين موضوعات هذه السورة وأهدافها من نحو الذي وقفتم عليه مفصلا. بعد ذلك نتقدم إلى المحور الثاني من المحاور التي تتضمن الأشكال البنائية، حيث قلنا أن الأشكال البنائية تتمثل إما في موضوعاتها أو في عرضها أو في هيكلها الخارجي أو في الأدوات الفنية. أما وقد حدثناكم عن الموضوعات، حينئذ نتحدث بعد ذلك عن العرض للموضوعات من حيث أبنيتها، وهذا ما نؤجل الحديث عنه إلى محاضرة لاحقة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.